السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل الله فما له من هاد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. مشاهدي الأكارم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم ومع برنامجكم خطباء المستقبل. واليوم فضل الله تبارك وتعالى حلقة جديدة معنا فيها نموذجين صغار لكنهم كبار، كبار في القدر والمقام. تعالوا بنا مشاهدي الأكارم نتعرف عليهم ونرحب بهم. معي ومعكم النموذج الأول من أبنائنا المميزين، ربنا يبارك فيه يا رب ويحفظه، ابننا محمد عشوش، نرحب به. أهلا وسهلا ومرحبا بك يا محمد.
أهلا شيخنا،
ومنور يا عسل.
نورك يا شيخ.
أنت في سنة كام يا محمد؟
تلت إعدادي.
تلت إعدادي، مدرسة ولا معهد أزهري؟
معهد سنبل الكبرى.
معهد أزهري، بارك الله فيك. وكم تحفظ من القرآن؟
23 جزء.
23 جزء، نسأل الله أن يتم لك إن شاء الله هذا الفضل وهذه النعمة
يا رب،
إنه لي ذلك ومولاه. محمد إيه؟ عشوش، مش كده؟ بارك الله فيك. وأما النموذج الثاني من أبنائنا المميزين، ربنا يبارك فيهم يا رب ويحفظهم، لأول مرة على شاشة الرحمة الطاهرة المباركة، نرحب به، ابننا أحمد إبراهيم رمزي. أهلا وسهلا ومرحبا بك يا أحمد.
ازيك يا شيخ؟
ومنور يا عسل.
ده نور.
أنت في سنة كام؟
رابعة.
سنة رابعة، معهد ولا مدرسة؟
لا، معهد.
معهد؟ وكم تحفظ من القرآن؟
ستة أجزاء أو سبعة.
ستة أو سبعة، ما شاء الله، ربنا يبارك فيك يا رب. طيب مين بيحفظك القرآن؟
أبوي.
ما شاء الله، يدعو له أنه سبب النعمة اللي أنت فيها وسبب هذا الفضل العظيم. إني
اللهم احفظ أبي وارزقه حج بيتك الحرام إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله، إن شاء الله يا حبيبي. زي ما أنتوا شايفين كده، براءة الأولاد الصغار صغار لكنهم كبار في القدر والمقام. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظهم بحفظه وأن يرعاهم برعايته، إنه ولي ذلك ومولاه. مشاهدينا الأكارم، حلقتنا اليوم إن شاء الله استكمالا لما قلناه من قبل عن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، ونختم هذه الحلقة رقم 6 على التوالي بهذه المعجزة الباهرة في أخلاق الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بمعجزاته البينة والدلائل الواضحة أثبت أن الإسلام هو الدين الحق، إن الدين عند الله الإسلام. ودخل الناس في دين الله أفواجا بمجرد رؤيتهم بعض المعجزات. فنختم بهذه المعجزة في أخلاقه السامية الكريمة صلى الله عليه وآله وسلم. معجزة اليهودي الحبر الكبير، روى الطبراني من حديث عبد الله ابن سلام بسند رجاله ثقات. يبقى هذه المعجزة جاءت في كتاب الطبري رحمه الله من حديث عبد الله بن سلام، أن زيد بن سعنة وهو الحبر الكبير من أحبار اليهود قال: ما من شيء من علامات النبوة إلا وعرفتها حين نظرت في وجه محمد إلا اثنتين، الأولى أن يسبق حلمه جهلة، والثانية لا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلما. اللي بيقول الكلام ده حبر كبير من أحبار اليهود قبل أن يسلم ويدخل في دين الله بسبب هذه المعجزة. إيه والله، يقول: ما من شيء من علامات النبوة إلا وعرفتها في وجه محمد حين نظرت إليه إلا اثنتين، الأولى أن يسبق حلمه جهلة، والثانية لا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلما. بيقول زيد بن سعنة: وفي يوم من الأيام أقبل النبي محمد ومعه علي رضي الله عنه، وإذا برجل من الأعراب أقبل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، إن قومي في بني فلان قد نزلت بهم اليوم قحط وشدة، أصابهم شدة، ولأني أخبرتهم أنهم إن دخلوا في الإسلام يأتيهم رزقهم رغدا. فالصحابي عاوز يقول إن أنا يا رسول الله السبب في ماذا؟ أنا السبب في إن أنا قلت لهم إن دخلوا في دين الله سيأتيهم رزقهم رغدا، رزق واسع. أما وقد دخلوا الإسلام ونزلت بهم شدة أو قحط وشدة، فهل أرسلت إليهم شيئا تغيثهم به يا رسول الله؟ هل من مال تغيثهم به؟ هل من شيء تغيثهم به؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: أعندنا مال في بيت المال؟ قال: لا يا رسول الله، نفذ المال ولسه الثمار لم نجمعها، اللي هو التمر. اللي بيقول الكلام ده زيد بن سعنة، بيقول: وأنا واقف قريبا منهم، فلما سمعته أقبلت على محمد وقلت: أعطيك 80 مثقالا لأجل معلوم، على أن تعطيني تمرا من حائط بني فلان، يعني من بستان بني فلان. فقال صلى الله عليه وسلم: أعطيك 80 مثقالا لأجل معلوم، ولكن لا تسمي حائط بني فلان. فوافق زيد بن سعنة الحبر اليهودي. بيقول: وانصرفت، وقبل الموعد رأيت محمدا صلى الله عليه وسلم، هو بيقول كده، جالس مع أبي بكر وعمر وعثمان ونفر من أصحابه، كانوا انشغلوا بجنازة صاحب لهم. وبعدما فرغوا بيقول: أقبلت على محمد قبل الموعد ولببته من مجامع ثيابه، يعني خنقته خنقا شديدا، وهزه الحبر اليهودي هزا عنيفا، وهو يصرخ في وجه النبي ويقول: أدي ما عليك من دين ومن حق يا ابن عبد المطلب، والله ما عرفتكم يا بني عبد المطلب إلا مطلا في سداد الحقوق وأكل الديون. وإذا بالفاروق الملهم عمر يقوم ويقول: ويحك يا عدو الله، أتقول لرسول الله ما أسمع وتفعل به ما أرى؟ وإذا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: لا يا عمر، كان عليك أو أنا وهو كنا في حاجة إلى أن تأمرني بحسن الأداء وتأمره بحسن الطلب. أخلاق عالية جدا جدا. فبهت الحبر اليهودي أمام هذه الأخلاق السامية. أكرر، قال النبي محمد لعمر رضي الله عنه لما شد على اليهودي بأن قال: ويحك يا عدو الله، تقول لرسول الله ما أسمع وتفعل به ما أرى، يعني هزه هزا عنيفا، تفعل به ما أرى؟ إذا بالنبي محمد يقول: لا يا عمر، أنا وهو كنا في حاجة إلى غير ذلك، كان عليك أن تأمرني بحسن الأداء وتأمره بحسن الطلب. ألم أقل لكم إنها معجزة أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم؟ طب ما الذي حدث؟ حدث أن سأل النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليا وقال له: أعندنا في بيت المال مال أو تمر؟ قال: نعم يا رسول الله، المال كثر والتمر قد دخل بيت المال. فقال صلى الله عليه وسلم لعمر: خذه يا عمر وأعطه ثمانين مثقالا حقه، وزده عشرون. قال: وما الزيادة يا رسول الله؟ لما الزيادة؟ قال: جزاء ما روعته. هي دي مش أخلاقنا. لا يحق لك أن تقول له: ويحك يا عدو الله، تقول لرسول الله ما أسمع وتفعل به ما أرى. لا، إنما تأمرني بحسن الأداء وتأمره بحسن الطلب. هي دي أخلاقنا. خذوا معك إلى بيت المال وأعطيه حقه الثمانين وزده عشرونا جزاء ما روعته. قال: أفعل يا رسول الله، ولا بد من طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وانطلق إلى بيت المال وأعطى الحبر اليهودي حقه ثمانين مثقالا، ثم أعطاه عشرون زيادة. فقال الحبر اليهودي: وما هذه الزيادة؟ قال: أمرني بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أزيدك. قال: لما؟ قال: جزاء ما روعته، علشان أنا صوتي عالي عليك وأسمعتك كلاما. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، ما تقولوش كده، كان عليك أن تأمرني بحسن الأداء وتأمره بحسن الطلب. فبهت الحبر اليهودي فقال: ألا تعرفني يا عمر؟ وكان ملثم الوجه، كشف اللثام عن وجهه وقال: أنا زيد بن سعنة، حبر اليهود. فقال عمر: حبر اليهود، الحبر الكبير، ما حملك على أن تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسمع وتفعل به ما أرى، وأنت الحبر الكبير، عندك علم من أهل الكتاب، لما فعلت ذلك؟ قال: يا عمر، والله ما من شيء من علامات النبوة إلا وعرفتها في وجه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم حين نظرت إليه إلا اثنتين، كان نفسي أعرفهم ودين عرفتهم الآن. الأولى: أن يسبق حلمه جهله. الثانية: لا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلمة. يعني أخلاق عالية جدا وصبور جدا جدا صلى الله عليه وسلم. فقال الحبر اليهودي وأسلم وقتها: أحمد الله الذي ساقني إليكم، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. أمام هذه الأخلاق السامية، وأنا أقول: هل في لغة البشر، كل البشر، تعبيرا جميلا رقيقا رقراقا نعبر به عن هذه الأخلاق السامية؟ كلا والله، إنما دع الموقف كما هو، كما سمعته أو كما قرأته، يتألق سموا وروعة وعظمة وجلالة. ولترددوا جميعا قول الحق في أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. شهادة رب العالمين في شأن محمد سيد المرسلين صلى الله عليه وآله الطيبين. هذه معجزة نختم بها الحديث عن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه هي الحلقة السادسة. والآن تعالوا بنا نستمع إلى أبنائنا الصغار خطباء المستقبل، النموذج محمد عشوش. تحدثنا عن ماذا يا محمد؟
خطبة الصدق.
عن الصدق، ما أجمل الحديث عن الصدق، وكلنا، كل المسلمين في حاجة إلى الصدق. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم والسامعين وكل مشاهدي الرحمة الصدق. تفضل يا عزيز.
الحمد لله الذي أمر بالصدق جميع المؤمنين، ورفع ذكر الصادقين بين العالمين، وأهان الكاذبين ووضع ذكرهم في الأسفلين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أفضل الصادقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى وكونوا مع الصادقين، اصدقوا مع الله تعالى واصدقوا مع عباد الله، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. أيها المسلمون، إن الصدق بجميع أنواعه محمود، إن الصادق محبوب إلى الله تعالى وإلى الخلق. إن الله يرفع ذكره ويزيد أجره، وإن أبين دليل على ذلك ما يحصل من ثناء الناس على الصادقين في حياتهم وبعد مماتهم. أخبارهم مقبولة وأمانتهم موثوقة، قد أفلح الصادقون وخاب الكاذبون. هذا كعب بن مالك رضي الله عنه، صدق الله ورسوله فرفع الله ذكره وأنزل في شأنه قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. تخلف رضي الله عنه عن غزو تبوك فلم يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم بلا عذر. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم جاء المغلقون من أهل النفاق يعتذرون كذبا، فيعذرهم ويقل سرائرهم إلى الله عز وجل. ثم جاء كعب بن مالك رضي الله عنه، تبسم النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه، تبسم المغضب وقال له: من خلفك بهذا؟ قال: والله لقد علمت، لو حدثتك بحديث كذب ترضى به عني لا يوشكن الله أن يسقطك. والله لقد علمت لو حدثتك بحديث صدق تجد علي فيه، إني لأرجو عبدي ذلك من الله عز وجل، والله ما كان لي من عذر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث صدق، وإذا وعد أخلف، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا طن خان. قال الله تعالى: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم، إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس، ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. أيها المسلمون، اعتبروا بهذه الآيات، فوالله لا يختار المسلم إلا أن يكون من الصادقين المتقين. وأختم بأم صدقت مع الله تعالى فصدقها الله، كلما كانت تشاهد هذا البرنامج خطباء المستقبل تبكي من قلبها قبل أن تبكي من عيناها، وتدعو ربها أن يرزقها بولد صالح، وأن يكون في علم وحسن خلق الشيخ محمد حسان، وأن تسميه على اسم النبي عليه السلام، وأن تراه على خطباء المستقبل، وهي الآن تراه على خطباء المستقبل. فصدقت مع الله تعالى فصدقها الله. أتدرون من هي الأم؟ إنها أمي. اللهم بارك لي في أمي وأبي وأمهات المسلمين. آمين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصلي عليه في الآخرين، وصلي عليه في كل وقت وكل حين. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتولنا مع الأبرار. اللهم انصر أهل غزة، اللهم انصر أهل غزة، اللهم لا تترك غزة وحدها. اللهم إنهم ضعفاء فقوهم، اللهم إنهم مرضى فاشفهم، اللهم إنهم شهداء فتقبل شهادتهم. آمين آمين. إلى هذا الحد أكتفي سائلاً لله عز وجل أن ينصر الإسلام والمسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحسنت يا محمد وبارك الله فيك. صوتك جميل في التلاوة، لكن تحتاج إلى تجويد إن شاء الله.
إن شاء الله.
فمن الآن إلزم شيخ ليعلمك أحكام التجويد. هذا أولا. أما ثانيا، بتقول أم من أمهات المسلمين هي أمك،
لا.
ليس كذلك؟
لا.
تمنت أن يرزقها الله ولدا
صالح،
فكنت أنت، ليس كذلك؟
نعم.
هذا ما سمعته منك الآن.
نعم.
أسأل الله أن ينبتك نباتا حسنا، وأن يحفظك بحفظه، وأن يجعلك إن شاء الله زخرا للإسلام وللمسلمين، إنه ولي ذلك ومولاه. بارك الله فيك يا محمد.
بارك الله تعالى فيك.
شهداءنا الأكارم، نستمع إلى النموذج الثاني من أبنائنا الصغار، ربنا يبارك فيه يا رب، أحمد إبراهيم رمزي، لأول مرة على شاشة الرحمة الطاهرة المباركة. تحدثنا عن ماذا يا عساك؟
الإيمان بالملائكة.
الإيمان بالملائكة ده أحد أركان الإيمان الست. تسعة؟
الستة
اللي هم إيه؟ الإيمان بالله،
الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشر.
طيب النهاردة نتكلم عن الإيمان بالملائكة، مش كده؟ طيب اتفضل وأسعدنا كده.
وبعد، فإن لقاءنا اليوم إن شاء الله تعالى تحت عنوان الإيمان بالملائكة. نعم الإيمان بالملائكة، فاسمعوا يا عباد الله. بداية نقول إنه لا ينطح إيمان الإنسان إلا بالإيمان بالملائكة، فمن آمن بركن وكفر بركن آخر لا يكون إيمانه صحيحا. والإيمان بالملائكة يا عباد الله يجعلنا نعرف أمورا مهمة كثيرا ما تساءلنا عنها وأحببنا معرفتها، أليس كذلك؟ نعم هو كذلك. وإذا أردنا أن نتعرف على عالم الملائكة يا عباد الله نقول إن الملائكة خلق عظيم من خلق الله تعالى، بل من صفقة خلق الله تعالى، وهم عالم غيبي خلقهم الله تعالى من نور، وذلك قبل أن يخلق آدم عليه السلام، وهم يسبحون الله تعالى ويحمدونه ويمجدونه سبحانه وتعالى. وهنا سؤال، كيف نؤمن بالملائكة يا عباد الله؟ والجواب، نؤمن بمن ذكرهم الله تعالى بأسمائهم في القرآن الكريم وصحيح السنة، فجبريل وميكائيل وإسرافيل وملك، وكذلك بمن لم يذكر أسماءهم فإننا نؤمن بهم، وبما ذكر الله تعالى من أعمالهم التي يقومون بها، ونؤمن بأوصافهم التي يوصفوا بها. وهنا سؤال، وهنا سؤال، كم عدد الملائكة يا عباد الله وما أسماؤهم؟ والجواب، الملائكة كثيرون لا يعلم عددهم إلا الله عز وجل، ذكر منهم في القرآن الكريم وصحيح السنة. جبريل عليه السلام وهو أفضلهم وزعيمهم، فهو أمين السماء الموكل بتبليغ الوحي للرسل والأنبياء وهو الروح الأمين، وميكائيل عليه السلام وهو موكل بالسحاب ونزول المطر، وإسرافيل عليه السلام وهو موكل بالنفخ في الصور، ومالك عليه السلام وهو خازن النار، وعزرائيل يا عباد الله أليس من الملائكة؟ والجواب، للأسف الشديد اشتهر على ألسنة الناس يا عباد الله أن ملك الموت اسمه عزرائيل، ولكن لم يأتي ذلك في كتاب الله ولا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله تبارك وتعالى سماه في القرآن الكريم ملك الموت. وسؤال آخر، هل الملائكة ينامون ويأكلون ويشربون مثلنا؟ والجواب، إنهم عالم آخر مختلف عن عالم البشر، فهم لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون، أعطى الله بعضهم القدرة على الصعود والهبوط بسرعات عظيمة بين السماوات والأرض. وسؤال آخر، هل الملائكة لها أجنحة يا عباد الله؟ والجواب، نعم إن الملائكة ذو أجنحة ذات أعداد مختلفة، فمنهم من له جناحان وثلاثة وأربعة، بل إن منهم من له أكثر من ذلك بكثير، فجبريل عليه السلام له 600 جناح. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسنت يا أحمد وبارك الله فيك، لكن قلنا إن الملائكة ذكر منهم في القرآن الكريم جبريل وإسرافيل
وميكائيل
وإسرافيل ومالك اللي هو خازن النار، أليس كذلك؟ طيب لماذا جبريل أفضلهم وزعيمهم؟
جبريل أفضلهم وزعيمهم لأنه أمين سماء
أمين وحي السماء
الموكل بتبليغ الوحي لرسل الأنبياء وهو الروح الأمين.
جميل جميل أحسنت وبارك الله فيك ما شاء الله. لكن هل تستطيع أن تذكر لنا ما تبقى من موضوع الإيمان بالملائكة؟ إذا أردنا أن نعرف أكثر وأكثر عن عالم الملائكة ماذا نقول؟
وإذا أردنا أن نتعرف أكثر وأكثر عن عالم الملائكة يا عباد الله نقول بعض الملائكة يا عباد الله لا قدرة على التشكل.
لا هي؟
لا قدرة على التشكل.
قدرة على التشكل أو
فقد أعطاهم الله القدرة على الظهور في صورة البشر. ومما ذكر في القرآن أيضا أن خزنة جهنم ملائكة المذنبين وعددهم 19. لكن أين يعيش الملائكة يا عباد الله؟
أين يعيش الملائكة؟
والجواب إن بعضهم معنا الآن.
الآن في قناة الرحمة وفي كل مكان مش كده؟
ولكن لا نرى.
لا نرى.
هم يحضرون مجالس الذكر ومجالس الخير وفي البيوت لكنهم لا يدخلون بيتا فيه كلب أو صورة.
لا يدخلون بيتا فيه
كلب أو صورة.
كلب أو صورة.
فالكلاب تأكل النجاسات ويخرج منها رائحة الكريهة والملائكة يحبون الروائح الطيبة ويكرهون النجاسات والروائح الفريهة. والآن استمعوا إلى هذه القصة الجميلة. نحن نعرف أن جبريل عليه السلام كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي من السماء فوعده يوما أن يأتيه في ساعة معينة وجاء الموعد فلم يأتيه جبريل فتعجب وتألم لذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال من يخلف الله وعده ولا رسل. ثم ما لبث أن التفت فوجد كلبا فسأل عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقال متى دخل هذا الكلب؟ قالت والله ما دري. يعني إيه والله ما دري؟ يعني والله ما أدري أو والله ما أعلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجه من البيت. فعند ذلك جاء جبريل سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن السبب وقال وعدتني فجلست لك فلم تأت. فقال منعني الكلب الذي كان في بيتي. فعن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة.
ده حديث مش كده رواه من
مسلم.
يبقى أبي طلحة الأنصاري قال إن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه لا تدخل الملائكة بيتا فيه إيه كلب أو صورة. تمام.
إذا ما واجبنا نحو الملائكة يا عباد الله؟ والجواب واجبنا نحوهم أن نصدق بهم وأن نحبهم لأنهم عباد لله قائمون بأمره يسبحون الليل والنهار ولا يفطرون أي لا يملون منه ولا يتعبون.
جميل.
هذا وصل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد المصطفى المختار
صلى الله
وعلى آله وصحبه الأخيار وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحسنت يا أحمد وبارك الله فيك. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. انتهى وقت حلقتنا فإلى أن ألقاكم إن شاء الله في الحلقة المقبلة أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.